انتهينا من القول أو من المحاولة التي كانت تحاول أن تستفيد من كل شيء طاهر حتى تعلم أنه غير. قواعد ثلاثة: الطهارة الواقعية، الطهارة الظاهرية، واستصحاب الطهارة، وهو قول المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل. وقد ظهر أن هذا غير صحيح. قلنا أن هناك ثلاث محاولات أو ثلاث مواقف تجاه هذه الرواية وأمثالها. هذه هي المحاولة الأولى أو الموقف الأول. الموقف الثاني: من كان من الفقهاء المحققين يستفيد أو يحاول أن يستفيد من هذه الرواية من هذا اللسان قاعدتين. قلنا تحت هذا الموقف قولان: قول ذهب إليه المحقق الخراساني في كفايته من أنه يستفيد من كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدير، الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية والطهارة الاستصحابية. والقول الثاني ما ينسب إلى صاحب الفصول من أنه أيضا يستفيد مطلبين لا ثلاث مطالب، لكن المطلبان عنده قاعدة الطهارة الظاهرية والاستصحاب. أما قول صاحب الكفاية في الكفاية فهو يستظهر من صدر الجملة كل شيء طاهر أن هذا ظاهر في جعل الطهارة والحكم الواقعي. ومن ذيل الرواية حتى تعلم أنه قذر، ومن ذيل الرواية حتى تعلم أنه قذر استمرار تلك الطهارة التي أثبتها الصادر وبقائها إلى العلم بالقدارة، فيكون استصحابا أو استمرارا تعبديا. مدركه على ذلك على كل من المطلبين، أما المطلب الأول فالظاهر أنه يستفيده ويستظهره من عنوان كل شيء طاهر. يقول عنوان كل شيء طاهر أخذ في موضوعه الشيء، والشيء كأي عنوان من العناوين الواقعية ظاهر في الواقعية لم يؤخذ فيه الشك. إذن فحينما يقول كل شيء طاهر أو كل شيء حلال لا موجب لأن نحمله ونقيد الموضوع بالمشكوك، نقول كل شيء مشكوك، لم يقل كل مشكوك أو كل شيء مشكوك، بل كل شيء، والشيء ظاهر في العنوان الواقعي، فطاهر يكون ظاهرا لأنه إثبات للطهارة للأشياء بعناوينها الأولية، أي إثبات للطهارة الواقعية. وحتى تعلم ليس ظاهرا في الرجوع إلى الذيل، بل حتى تعلم ظاهر ليس ظاهرا في الرجوع إلى الموضوع، بل ظاهر في استمرار المحمول واستمرار النسبة. حتى تعلم كل شيء طاهر وهذه الطهارة مستمرة، حتى تعلم قيد للمحمول أو للنسبة مع بقاء الموضوع ذات الشيء. إذن فلا وجه لرفع اليد عن هذا الظهور في الصدر. نأخذ بهذا الظهور ونثبت أن الصدر يدلنا على جعل الطهارة للشيء بعنوانه الواقعي فتكون طهارة واقعية، ثم الذيل يدل على أن تلك الطهارة كلما ثبتت فهي باقية مستمرة إلى أن يعلم بالخلاف، يعلم بالقرار. وهذا الذيل حكم بالاستمرار، وهذا حكم آخر غير ذلك الحكم. حيث أن هذا مغير بالعلم بالنجاسة، فيفهم أنه حكم ظاهري بالبقاء، فتكون يكون الصدر دالا بحكم الظهور، ظهور شيء في أنه بعنوانه الواقعي موضوع لا بعنوانه أنه مشكوكون، ظهور الصدر في جعل الحكم الواقعي، وظهور الذيل في أنه ذاك الحكم إذا ثبت مستمر إلى العلم بالنجاسة، والعلم بالنجاسة إذا جعل غاية يفهم أن هذا الاستمرار استمرار ظاهري، لأن العلم والشك عدم العلم، العلم حينما يؤخذ غاية معناه أن هذا الاستمرار ما دام شاكا، ما دام لا علم له الانتقاض فيكون استمرارا ظاهريا لا محال. فنستفيد من الصدر الطهارة الواقعية ومن الذيل الطهارة الاستصحابية الظاهرية، من الصدر الطهارة الواقعية ومن الذيل الطهارة الظاهرية الاستمرارية الاستصحابية. هذا البيان الذي يرجع إلى استظهار من الصدر واستظهار من الذيل، فيما يرجع إلى استظهار الذيل الإشكالات المتقدمة ترد بتمامها هنا، بمعنى أن الذيل هنا حتى تعلم أنه قذر، حتى تدل على النسبة الغائية الناقصة التي هي نسبة استمرار حقيقي واقعي، حتى ليست نسبة تامة بل نسبة ناقصة في طرف المحمول أو للنسبة الأولى التامة، هي ليست نسبة أخرى تامة، فإذا لم تكن نسبة أخرى تامة فاستفادة حكم آخر وجعل آخر من هذه النسبة، وهو الجعل الاستصحابي الذي لا بد وأن يكون مباينا مع الجعل الأول، هذا أمر لا يكون بالوجهين المتقدمين بالأمس، هذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى تأويل ويحتاج إلى تقدير، بل النسبة الناقصة دائما نسبة حقيقية، استمرار حقيقي وليس استمرارا تعبديا، استمرار تعبدي بحاجة إلى جعل وحكم ونسبة تامة. تلك النكات المتقدمة كلها تجري هنا في استظهار الذيل، ويجعل هذا الاستظهار غير تام منه، بمعنى أن حتى تعلم إذا رجع إلى الصدر يدل على الاستمرار مثلا أو ما يلازم الاستمرار، لكن استمرار ذاك الصدر واقعا وحقيقة، فتلك الطهارة باقية، وهذا حينئذ يقتضي أن تكون تلك الطهارة طهارة ظاهرية، لأنه طالما صار غاية العلم بالنجاسة صار غاية للطهارة المجعولة في الصدر، فتكون يكون المحمول عبارة عن الطهارة التي تكون باقية إلى العلم بالنجاسة، ومثل هذه الطهارة حينما يجعل المغيات بالعلم بالنجاسة والتي تكون باقية حقيقة وواقعا مستمرة إلى العلم بالنجاسة، هذه ليست إلا الطهارة الظاهرية، فإن الطهارة الظاهرية هي التي تكون مغيّاتا وباقية حقيقة إلى العلم بالنجاسة. إذن فرجوع الغاية إلى المحمول أو إلى النسبة أيضا يعين إرادة الطهارة الظاهرية لا إرادة الطهارة الاستصحابية، فإن ذاك بحاجة إلى أن تكون هناك نسبة تامة وأن يكون هناك تقدير في البين وحكم آخر غير الحكم المجعول في الصدر، وهذا كله خلاف الظاهر. ما ذكره بالنسبة لاستظهار الطهارة الواقعية من الصدر أيضا غير تامين، وإن كان السيد الشهيد هنا لم يتعرض لهذه النقطة، أن منشأ استظهار المحقق الخراساني، ولعله هو منشأ استظهار صاحب الحدائق أيضا، من الصدر كل شيء طاهر أنه طهارة واقعية، هذا المنشأ أيضا غير صحيحين. لأن منشأه كما أشرنا أن الموضوع في هذه الجملة كل شيء والشيء عنوان واقعي لم يؤخذ فيه الشاك. إذن فظاهر كل شيء طاهر أن هذا حكم مجعول على الموضوع الذي هو عنوان من العناوين الواقعية. وكل حكم يجعل على عنوان واقعي كما لو قال الماء طاهر، نقول هذه طهارة واقعية للماء لا طهارة ظاهرية. هنا عندما يقول كل شيء الذي يشمل الماء والحديد والتراب والعصير وإلى آخره كله طاهر أيضا ظاهر في الطهارة الواقعية. هذا الاستظهار أيضا غير تام، لأن هذا الاستظهار إنما يصح فيما إذا كان الموضوع عنوانا من العناوين الأولية وما هو بحكم العناوين الأولية، كما إذا قال الماء طاهر كل ماء طاهر هذا قد يكون ظاهرا في الطهارة الواقعية. الشجر طاهر مثلا، التراب طهور طاهر، هذا يكون ظاهرا في الطهارة الواقعية لأن الموضوع عنوان أولي واقعي حينما يثبت له حكم أيضا يكون ظاهرا إلى أن هذا الحكم تمام موضوعه نفس الشيء عنوانه الواقعي، وهذا لا يناسب إلا أن يكون واقعيا، وإلا لو كان ظاهريا كان ينبغي أن يقيد بالشك. لكن عنوان الشيء ليس من قبيل هذه العناوين، عنوان الشيء مفهوم الشيء ليس مفهوما أوليا واقعيا، مفهوم الشيء مفهوم مبهم واسع ينطبق على كل شيء. قرأتم أن مفهوم الشيء أوسع المفاهيم، شيء هذا مفهوم إبهامي مبهم يصدق على كل شيء. ومن الواضح أن الطهارة الواقعية لا يناسب أن يكون ثابتة لكل شيء بعنوان أنه شيء، هذا مما يقطع بعدمه. إن كانت الطهارة ثابتة للأشياء فليست ثابتة لأنها شيء لهذا العنوان الإبهامي، إنما ثابتة لها لما يثبت لها الطهارة الواقعية بعناوينها خاصة، مثلا الماء طاهرون، التراب طاهرون، الكلب نجسون، الخنزير نجسون، البول نجسون. فلا لا لا أريد أن أقول أنه كل شيء لا يمكن أن يكون طاهرا، لا أريد أدعي هذا، أقول قد يكون كل شيء في العالم طاهر لكن طهارته ليس لكونه شيئا، ليس لشيئيته بل لواقعه من العناوين الواقعية. لا أريد أن أقول أنه لا يمكن أن يكون كل شيء طاهر، الشارع قد يجعل الطهارة لكل العناوين، لكن جعل الطهارة لكل العناوين لا يكون بعنوان الشيئية، فعنوان الشيئية عنوان مشير ليس عنوانا بنفسه موضوع ودخيل حتى في الطهارة الواقعية، لأن هذا عنوان إبهامي، شيء من قبيل ما، قبيل شيء ما، شيء ما يكون طاهرا، كل ما يصدق عليه شيء يكون طاهرا لأنه صدق عليه شيء، هذا غير محتمل. نعم يمكن أن يكون الأشياء بالعناوين التفصيلية للأشياء كلها وأكثرها ما عدا بعضها مثلا يكون طاهرا، لكن حينما تكون طاهرا للطهارة الواقعية بعناوينها الواقعية لكون هذا ماء وذاك مثلا ترابان، لا لأنه شيء، لا لصدق هذا العنوان المبهم الإبهامي. ففرق بين الماء طاهر التراب طهور الماء طهور وبين كل شيء، فرق بين هذين الأشياء. إذن فهذه تكون قرينة على أن الشيء هنا حينما جيء به كل شيء لم يؤت به لإفادة الطهارة الواقعية، لإثبات أن الطهارة واقعية، هنا جيء بشيء لتأكيد العموم أن هذه الطهارة التي يريد أن يبينها المولى هنا هذه ثابتة في كل شيء ليست خاصة. وحينئذ بقرينة الذيل حينما يقول حتى تعلم أنه قذر، الذي يعلم أن هناك إذن أشياء قد جعل فيها القذارة شرعا، وإلا لا معنى لأن يقول حتى تعلم بأنه قذر، يفهم أن مقصود من هذا الشيء هنا تعميم هذه الطهارة المجعولة المحمول في الصدر وأن هذه ثابتة في كل شيء لا لإثبات أنها طهارة واقعية. إذن فما هو منشأ استظهار صاحب الكفاية أن هذه الطهارة واقعية؟ أخذ من هذا المنشأ، لأن هذا إنما يكون لو كان الإتيان بالشيء من أجل إفادة هذا المعنى، ومفهوم الشيء لا يصلح لإفادة هذا المعنى. مفهوم الشيء وكل شيء فقط يصلح لإفادة التعميم والتأكيد على العموم. أما هذه الطهارة هل هي واقعية أو ظاهرية؟ تلك شيء لا يعينها، سائر دوال للجملة لابد أن يعينها، وحينئذ سائر دوال الجملة وهي حتى تعلم أنه قدر يعين أن ذاك الطهارة، لأنه أخذ العلم بالقدر غاية على ما سوف يأتي، يعين أنه هذه الطهارة طهارة ظاهرية، وأن المولى يريد أن يقول هذه الطهارة الظاهرية في كل شيء لا يعلم مجعول لا تتوقف عام، كل شيء لا تعلم أنه نجس. هذا كل شيء يأتي هنا للتأكيد العموم، كل شيء لا يعلم بنجاسته فهو طاهر بهذه الطهارة، وليست هذه الطهارة المغيات بعدم العلم بالنجاسة، ليست الطهارة محصورة ومخصوصة بشيء دون شيء. كل ما لا يعلم بنجاسته سوف يكون نجسا فيكون. وإن شئتم قلتم أن الشيء حيث أنه مفهوم مبهم ليس هو عنوان يمكن أن يكون هو موضوع الحكم، فيفهم أن هذا جيء به للتعميم لتأكيد العموم، وأن ما هو موضوع الحكم غير هذا العنوان. ما هو موضوع الحكم؟ لم يبين موضوع آخر، فلا محالة يكون موضوع الحكم ما لا يعلم نجاسته. فكأنه قال كل شيء لا يعلم نجاسته طاهر، وهذا معناه رجوع استظهار رجوع الغاية إلى الموضوع لا إلى المحمول. ولعل هذه هي نكتة استظهار المشهور، أن هذه الغاية قيد في الموضوع لا في المحمول أو النسبة، وأنه تفيد قاعدة الطهارة الظاهرية. إذن فهذه النكتة التي على أساسها اعتمد صاحب الكفاية وقال أن الصدر ظاهر في الطهارة الواقعية للظاهرية لأن موضوعها عنوان واقعي، هذا غير تام أيضا، لأن موضوع الصدر ليس عنوانا واقعيا، لأنه عنوان الشيء، والشيء بما هو شيء وصدق الشيئية لا يحتمل أن تكون دخيلة في جعل الطهارة الواقعية. لو كان الصدر موضوعه عنوان من العناوين الواقعية، بالماء مثلا، تراب، تلك نعم ظاهرها أن هذا العنوان بما هو عنوان واقعي دخيل، فيناسب أن يكون محموله حكما واقعيا لا ظاهريا. أما الشيء هنا ليس إلا لتأكيد العموم، لأن لا لتعيين تحديد الموضوع، فإن الشيئية ليست لا يحتمل أن تكون هي الموضوع، الشيئية لا تكون موضوعا للطهارة. ما يكون موضوعا للطهارة الواقعية ليست هي الشيئية، صدق الشيء الذي هو مفهوم أوسع المفاهيم والمفهوم المبهم الذي ينتزع، المفهوم الانتزاعي المبهم الذي ينتزع من كل مراتب المعقولات حتى الثانوية، فإن المعقول الثانوي أيضا شيء، الوجود الذهني أيضا شيء، قرأته في المنطق أن هذه المفاهيم الانتزاعية المبهمة أوسعها مفهوم الشيء وما أو أمر بمعنى الشيء، هذا عنوان انتزاعي ينتزع من كل المقولات الأولية والثانوية الخارجية الذهنية، لا يحتمل أن يكون موضوع حكم بالطهارة الواقعية هذا العنوان المبهم. فالإتيان به ليس إلا لتأكيد العموم، وأن هذه الطهارة التي نجعلها هي طهارة في كل الموارد صدق موضوعها، لا لأن الشيء موضوع لها. وما هو الموضوع؟ الموضوع يدل عليه سائر فقرات الجملة، وبحكم الغاية قرينة الغاية نفهم أن الموضوع عبارة عن ما لا يعلم نجاسته، وكأنه قال كل شيء مما لا يعلم نجاسته طاهر، بتأكيد العموم، وأنه ليس هذه الطهارة فيما لا يعلم فيه توقف أو فيه مثلا تخصيص بمورد دون مورد، تمام موارد عدم العلم يحكم فيها الطهارة. إذن فالمطلب الأول لصاحب الكفاية أيضا غير تام، يعني ما يرجع إلى استظهاره من الصدر والذي جعله قرينة خلافا للمشهور على أن الصدر في هذه الرواية يستفاد منها الطهارة الظاهرة، وكذلك كل شيء حلال، هناك أيضا نفس الشيء، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. هذا مناقشة القول صاحب الكفاية في كفايته. وأما قول صاحب الفصول، فصاحب الفصول كأنه وافق على أن الصدر أيضا يدل على الطهارة الظاهرية، يدل على الطهارة الظاهرية، ولكن كأنه استظهر الطهارة الظاهرية لا من خلال إرجاع قيد الغاية إلى الموضوع بل إلى المحمول أو النسبة، فحافظ على مثلا تسلسل الجملة كل شيء طاهر حتى تعلم، الموضوع شيء كل شيء، المحمول طاهر إلى أن تعلم، فإلى أن تعلم إما قيد للطهارة فجعل على كل شيء الطهارة المغيات بالعلم بالنجاسة، أو قيد للنسبة أن كل شيء طاهر، هذه النسبة نسبة مقيدة، ثبوت الطهارة لكل شيء مغيات مغيا بأن لا تعلم بالعلم بالنجاسة وإلى أن تعلم بالنجاسة. وسواء أرجعنا الغاية قيدا في المحمول أو قيدا في النسبة، فالطهارة لا محالة تكون ظاهرية، لأن الطهارة المغيات حقيقة إلى العلم بالنجاسة لا تكون إلى الطهارة الظاهرية، أو ثبوت الطهارة للشيء إذا كان هذا الثبوت مغيا بعدم العلم بالنجاسة لا محالة يكون هذا الثبوت ثبوتا ظاهريا وحكما ظاهريا لا محالة. فاستفاد كون الصدر يدل على الطهارة الظاهرية، لكن قال كل شيء طاهر حتى تعلم، حيث أنه استعمل أداة حتى، لو كان يقول كل شيء طاهر إن لم تعلم مثلا بنجاسته كان فقط قاعد طهارة، لكن حتى كما يدل على تقييد النسبة أو المحمول بعدم العلم حدوثا، يدل على بقاء هذا ما دام لم يعلم، حتى يدل على أن هذه الطهارة التي تثبت بعدم العلم بالنجاسة تثبت حدوثا وتبقى بقاء إلى أن يعلم بالنجاسة، فتدل أيضا على الاستمرار كما يدل على حدوث الطهارة الظاهرية بعدم العلم بالنجاسة والشك فيها، يدل على بقائها إلى أن يعلم، فبلحاظ الحدوث قاعدة الطهارة، بلحاظ البقاء والاستمرار استصحاب. فحاول أن يجمع بين القاعدة والاستصحاب بهذا البيان، بلحاظ الحدوث يثبت حدوث هذه النسبة وحدوث هذا المحمول المغير قاعدة الطهارة، بقاؤها إلى أن يعلم بالنجاسة، لأن حتى فيه دلالة التزامية أو مطابقية على الاستمرار، استمرار تلك الطهارة استصحابه، وكلاهما ظاهري، ذاك طهارة ظاهرية وهذا استصحاب أيضا حكم ظاهري، حاول أن يستفيد الاستصحاب بهذا النحو. طبعا هذه الاستفادة يرد عليها ذاك الذي تقدم على كلام المحقق الخراساني من أن هذا الاستمرار استمرار بنحو المعنى الحرفي، فلو أريد استفادة الظاهر في الاستمرار الواقعي لذاك المغيا للاستمرار التعبدي، فلو أريد استفادة ذلك من نفس هذا الاستمرار الواقعي هذا لا يتحمل إلا جعلا واحدا لا جعلين كما قلنا، جعل واحد يكون الاستمرار فيه للطهارة الظاهرية استمرارا واقعيا، وهذا بقاء للطهارة الظاهرية لا استصحاب لها، وإذا أريد استفادة ذلك من تأويلها إلى نسبة تامة استمرار تعبدي الذي هو نسبة تامة، قلنا هذا يحتاج إلى تأويلات وإضافات في الجملة ليس لا دليل عليها في هذه الجملة، مضافا إلى أن استمرار الطهارة الظاهرية ما تقدم استمرار الطهارة الظاهرية إذا أريد به استمرار التعبدي لها يعني استصحابها ليس غايتها العلم بالقدرة وإنما غايتها العلم بارتفاع تلك الطهارة، والذي لا يكون ملازما مع العلم بالقدرة، قد لا يعلم بالقدرة لكن يعلم بارتفاع الطهارة الظاهرية، تلك الإشكالات المتقدمة هناك أيضا يرد هنا، مضافا إلى أنه هنا يلزم أن يكون هذا حتى تعلم حينئذ بلحاظ الحدوث قيدا واقعيا لحصول الطهارة أو لاستمرار الطهارة الظاهرية، بلحاظ البقاء استمرارا تعبديا الذي هو قلنا مدلول آخر مباين مع الاستمرار الواقعي، وهذا أشبه باستعمال اللفظ في معنيين، بلحاظ الحدوث يكون قيدا واقعيا، بلحاظ البقاء يكون المراد به الاستمرار التعبدي للاستمرار الواقعي أو الاستمرار أو الحكم بالبقاء الذي هو مفاد آخر واستمرار بمعنى آخر مباين. تلك الإشكالات التي الشك علة عدم العلم علة عدم العلم، وهذا معنى البقاء، وهو معنى حتى يريد أن يبين هذا أن هذا يبقى لأن العلة الحدوثية باقية ما دام لا تعلم بالنجاسة، فهذه العلة باقية فالطهارة باقية بقاء حقيقيا. هذا معنى الاستمرار الحقيقي، معنى الاستمرار الحقيقي هو هذا الذي يفيده حتى، كأن حتى تريد أن تقول هذه العلة حدوثا موجودة وبقاء أيضا موجودة إلى أن تعلم بالنجاسة. فهذا الجواب الذي ذكره هذا البيان الذي يذكره المحقق صاحب الفصول أيضا غير تام. الموقف الثالث الذي هو الموقف الصحيح استفادة قاعدة واحدة من هذه الروايات، وقلنا تحت هذا الموقف أيضا أقوال عديدة. قول لصاحب الحدائق، صاحب الحدائق قال أن كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذير، يستفاد منه قاعدة يستفاد منه الطهارة الواقعية للأشياء فقط ومغيات بعدم العلم بالنجاسة، أخذ العلم بالنجاسة غاية للطهارة الواقعية، فما لم يعلم بنجاسته عنده طاهر واقعا، وهذا معنى أن العلم أن النجس لا يكون إلا لما يعلم نجاسته، فالحكم بالنجاسة يؤخذ في موضوعه العلم بنحو الموضوعية النجاسة الواقعية، وما لا يعلم بنجاسته لا يكون نجسا واقعا بل يكون طاهر. هذا البيان لا بد له من مأخذ، لماذا هكذا فهم من هذه الرواية؟ لعل نقطة فهمه ما ذكرناه من أن كل شيء كما قلنا في كلام توجيه كلام صاحب الكفاية شيء ظاهر في أخذ العنوان الواقعي طاهرون، هذا معناه أنه يريد أن يجعل الطهارة على الأشياء لا يريد أن يجعل الطهارة على المشكوك، فذاك لعل هو السبب في استظهار أنه كل شيء طاهر طهارة واقعية. ويمكن أن يكون السبب عنده ما يتبرعه له السيد الشهيد أنه العلم بالقذارة، حيث أن هنا العلم أضيف إلى القذارة الذيل ويراد بالقذارة القذارة الواقعية، فبقرينة التقابل يراد من الطهارة في كل شيء طاهر أيضا الطهارة الواقعية، طهارة في نفس الرتبة لا في رتبة أخرى، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، لا إشكال أن القذارة يراد بها القذارة الواقعية، فما يقابلها المجعول في الصدر أيضا يراد به الطهارة الواقعية لا الطهارة الظاهرية. قد يكون هذه النقطة التي جعل أنه يأخذ يفهم من هذا الحديث جعل الطهارة الواقعية على كل شيء والعلم بالغدارة غاية للطهارة الواقعية، وهذا لازمه أن يكون كل مشكوك طاهرا واقعا، فليكون طاهرا واقعا الشارع كله أن يجعل الطهارة الواقعية على كل مشكوك بحيث يكون العلم بالنجاسة شرطا في النجاسة الواقعية، إلا أن هذا فيه حينئذ فيه الإشكالات المتقدمة. أولا استظهار من ذاك الصدر لو كان هو مدركه، قلنا أن هذا الاستظهار في غير محله لأن عنوان الشيء من العناوين التي لا يحتمل في حقه أن يكون هو موضوع الحكم الواقعي. وأما القذارة أن أخذ عنوان القذارة في إذن لا يكون صحيح، لا يمكن أن يكون الشيء مدركا له، لا يمكن أن يكون مدرك وليس للشيئية حينئذ، ليس بملاك الشيئية، ليس بملاك الشيئية جاءت الطهارة الواقعية هناك حتى لو كان الطهارة الواقعية مغيات بعدم العلم بالنجاسة واقعا. لابد النكتة نكتة أخرى مثلا عدم وجود مصلحة أو مفسدة فيما يكون مثلا فيما لا يكون معلوم النجاسة، عنوان الشيئية على كل حال ليس دخيلا، قلنا هذا العنوان إنما يؤتى به في مثل هذه التراكيب فقط لإفادة التعميم والتأكيد إذن فتأكيد العموم. فإذا كان مدركه ذاك فذاك الجواب الذي أجبنا به على ذاك المأخذ يرد عليه أيضا. وإذا كان مدركه موضوع القذارة، أخذ العلم بالقذارة، فإن عنوان أخذ العلم بالقذارة هذا العنوان أيضا لا يمكن أن يكون قرينة على أن المراد بالطهارة في الصدر الطهارة الواقعية، بل أخذ العلم، لأن الغاية ليس هو القذارة، الغاية هو العلم. أخذ العلم بالقذارة غاية قرينة على أن تلك الطهارة طهارة ظاهرية، سواء أرجعناها إلى الموضوع أو إلى النسبة أو إلى المحمول، فإنما يناسب أن يكون العلم وعدم العلم دخيلا، العلم بالضد غاية فيه وعدم العلم موضوعا فيه، إنما هو الأحكام الظاهرية للأحكام الواقعية. فالطهارات الواقعية والأحكام الواقعية لا يناسب أن حسب المرتكز العرفي والفهم العرفي والعقلائي أن تكون هذه الأحكام تابعة للعلم، خصوصا في باب الطهارة والقذارة التي هي إما أمور واقعية كشف عنها الشارع أو أمور شرعية لكن وضعية جعلها الشارع، لكنها جعلها على وزان تلك الأمور الواقعية وعلى غرار الأمور النقاء والطهارة والخبث الواقعي. بل يوجد هنا محذور عقلي يمنع من إمكان جعل العلم بالقذارة غاية، يعني جعل كل شيء طاهر دالا على الطهارة الواقعية والعلم بالنجاسة الواقعية غاية له. لماذا؟ لأن هذا يلزم منه أن تكون النجاسة الواقعية حينئذ التي هي أيضا حكم شرعي مجعول مشروطة ومنوطة بالعلم بها، وهذا من أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك، لا بلحاظ الطهارة بل بلحاظ النجاسة. هذا معناه أن النجاسة سوف تكون ثابتة في كل مورد يكون تكون النجاسة فيها معلومة، فيكون العلم بالنجاسة شرطا في ثبوت النجاسة، وهذا محال. قرأتم في بحث القاط أن أخذ العلم بموضوع بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم يكون محالا، ونحن هناك صورنا إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم إذا أريد بالعلم بالحكم العلم بالجعل، وأريد بما أخذ هذا العلم في موضوعه المجعول فعلية المجعول بالتفكيك بين الجعل والمجعول. وهذا هناك تام، يعني في بعض الموارد قد يتم أما هنا لا يتم، لأن ما هو غاية إنما هو العلم بالمجعول للعلم بالجعل. ما هو لو علم الجعل لكن شك في المجعول من ناحية الشك في الموضوع الطهارة كانت ثابتة. ما هو هنا غاية؟ العلم بالقذارة والنجاسة بنحو المجعول لا بنحو الجعل، فيدخل في القسم المحال حتى عندنا، لأن هذا معناه أخذ العلم بالنجاسة بمعنى المجعول الفعلي في موضوع المجعول الفعلي في موضوع شخص هذا المجعول الفعلي، وهذا مستحيل عقلا أيضا ممتنع عقلا، فما يقوله صاحب الحدائق لا يمكن قبوله. هذا القول الأول تحت الموقف الثالث لا يمكن قبوله. بقي قولان آخر، قول للشيخ الأعظم في الرسائل حيث استظهر من خصوصه الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر الاستصحاب فقط. فقول المشهور الذي استفادوا من هذه الرواية والروايات العامة كل شيء طاهر ورواية كل شيء حلال، استفادوا منها جميعا وساقوها مساقا واحدا، وأن كلها تدل على قاعدة الطهارة فقط. هذان القولان بقي آياتي.